أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما يمكن أن يذكر على الوجه الذي ذكره العراقي في دفع المحذور الملاكي. قلنا أن النقطة الأساسية التي أشار إليها هي أن الإرادة التشريعية لا يمكنها أن تكون محركة لما هو في طولها، وحيث أن إرادة إبراز الإرادة في طول الإرادة، إذا لا يمكن للإرادة أن تحرك نحو إبراز الإرادة. هذا خلاصة ما تقدم من كلام العراقي فيما سبق، أن إرادة إبراز الإرادة التشريعية تقع في طول الإرادة التشريعية، أي مقدمة، وما كان في طول الإرادة لا يمكن للإرادة أن تحرك نحوها. إذن إرادة الإبراز لا يمكن أن يكون المحرك نحوها نفس الإرادة التشريعية. جيد، بالأمس ذكرنا، قلنا بأنه في هذا البيان وقع خلط بين وجود المقدمة خارجا وبين مقدمية المقدمة للفعل، فإن ما هو في طول الإرادة التشريعية هو وجود المقدمة خارجا، وما هو فيه المقدمية لا يكون في طول الإرادة التشريعية. هذه بالأمس لعله ما اتضحت جيدا، الآن اضطرت أنه أوضحها شوي أفضل. نحن توجد عندنا المقدمة بحسب وجودها الخارجي، وعندنا مقدمية المقدمة للفعل. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما واضح، أن وجود المقدمة خارجا لا يتحقق إلا بعد وجود الإرادة التشريعية، وإلا إذا لم تكن هناك إرادة تشريعية للمولى، هل يوجد للمولى إرادة فعلا لإبراز الإرادة أو لا توجد؟ لا توجد، لأن المفروض أن الإرادة التشريعية للفعل غير موجودة. متى يجب الوضوء؟ إذا كانت الصلاة واجبة، فإذا وجبت الصلاة لابد أن يوجد ماذا؟ الوضوء. إذا وجدت الإرادة التشريعية للفعل لابد أن توجد ماذا؟ إرادة إبراز تلك الإرادة. إذن الذي هو في طول الإرادة ما هو؟ وجود إرادة إبراز الإرادة. أما ما نقوله نحن من المقدمية، لا، هذه ثابتة بقطع النظر عن وجود الإرادة التشريعية. ما هو المقدمية؟ مو وجود المقدمة، المقدمية للفعل. ما هي؟ هو أنه كل من كان توجد عنده إرادة تشريعية للفعل فلا بد أن تكون له إرادة مبرزة لتلك الإرادة، سواء وجدت إرادة تشريعية أو لم توجد. يعني هذه القضية الشرطية وهي الملازمة بين إبراز الإرادة وبين وجوب الفعل خارجا، هذه الملازمة ثابتة قبل الإرادة التشريعية أو غير ثابتة؟ نعم ثابتة. تستطيع أنت بنحو القضية الشرطية هكذا تقول كل من كانت عنده إرادة تشريعية لفعل توجد عنده إرادة لإبراز الإرادة أو لا توجد؟ نعم توجد. وإلا إذا لم يبرز الإرادة التشريعية كيف يوصل وجوب الفعل إلى من؟ إلى المكلف. إذن هذه القضية الشرطية وهي الملازمة بين إرادة الإبراز وبين وجوب الفعل، هاي الملازمة أيضا في طول الإرادة التشريعية أو ليست في طولها؟ ها؟ بعد ليست في طولها. إذن فتحصل ما هو في طول الإرادة التشريعية هي وجود المقدمة، وما هو ليس في طول الإرادة التشريعية هي تلك ماذا؟ هي تلك الملازمة. طب الآن سؤال، نحن نقبل منكم أنه أساسا لا يعقل للإرادة التشريعية أن تحرك نحو وجود المقدمة خارجا لأنها موجودة تحصيل للحاصل، ولكنها تستطيع أن تحرك لتلك القضية الشرطية أو لا تستطيع؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ نعم. لماذا؟ لأن تلك المقدمة تلك القضية الشرطية في طولها وليست في طولها، ونحن قلنا ما هو في طولها لا يمكن التحريك نحوها، وتلك القضية الشرطية في طولها أو ليست في طولها؟ ليست في طولها. فإذا لم تكن في طولها الإرادة التشريعية يمكن أن تحرك نحوها أو لا يمكن؟ نعم يمكن أن تحرك نحوها، لأن المحذورة كل المحذور هو ماذا؟ هو أن الإرادة لا تستطيع أن تحرك نحو ما هو في طولها، وتلك القضية الشرطية في طول الإرادة أو ليست في طول الإرادة؟ ليست في طول الإرادة، فيمكن أن تحرك ماذا؟ فيمكن أن تحرك نحوها. هسه بقطع النظر همتين عن هذا البيان لردي أو لمناقشتي كلامي العراقي، أنا أتصور أن القضية قبل أن تكون برهانية قضية ماذا؟ قضية وجدانية. جنابك إذا كنت تريد الماء من ابنك، تريد ماء من ابنك يجيبه، وحصل لك شوق أكيد، وتريد همتين أن يأتي لك بالماء، نفس الإرادة، طبعا هنا الإرادة بعد تشريعية، لماذا؟ لأنه يتوسط بين الإرادة وبين تحقق المراد خارجا ماذا؟ إرادة موجود آخر. بعد الإرادة ماذا تكون؟ إرادة تشريعية، لأننا فيما سبق بينا الفرق بين الإرادة التشريعية والتكوينية، قلنا في الإرادة التشريعية تتوسط إرادة أخرى بين الإرادة وتحقق المراد خارجا، أما في الإرادة التكوينية تتوسط إرادة أخرى أو لا تتوسط؟ لا تتوسط. هذه بعض الأقسام أو أنه بعض الأقوال في بيان الفرق، كلمات أخرى أيضا موجودة. جيد. إذا جنابك أردت الماء وحصل لك شوق إلى الماء، هل ينبعث من هذه الإرادة لكي تخبر ابنك أنه جئني بالماء أو لا ينبعث منها إرادة؟ ها؟ ينبعث أو لا ينبعث؟ وجدانيا
لا يحتاج إلى إرادة،
لا نحتاج إلى إرادة ثانية لإبراز الإرادة أبدا، نفس الإرادة الأولى تترشح منها إرادة غيرية ماذا؟ لإبراز الإرادة الأولى. خب إذا كان الأمر كذلك فهذه الإرادة الغيرية المترشحة من الإرادة التشريعية لو كانت على خلاف الإرادة التشريعية يلزم نقض الغرض أو لا يلزم نقض الغرض؟ رجع إشكال نقض. لذا تجدون أن العراقي هو كان عارف بنكتة الموقف، حاول أن يجعل إرادة الإبراز غير مترشحة ماذا؟ من الإرادة التشريعية، حتى لا يقع في محذور ماذا؟ في محذور نقض الغرض، جعلها ماذا؟ إرادة في عرض الإرادة التشريعية، مبرزة للإرادة التشريعية حتى لا يلزم نقض الغرض. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن للإرادة التشريعية إرادة إبراز إذن لا يتناقض مع ماذا؟ مع إرادة الإبراز المترشحة من الملاذ. أما بهذا البيان الذي بينا تبين أن إرادة الإبراز مترشحة ممن؟ من الإرادة التشريعية. فإذا كانت مترشحة من الإرادة التشريعية فإنه إذا كانت على خلافها يلزم ماذا؟ يلزم نقض الغرام. هذا هو التأمل الأول أو الكلام الأول الذي يمكن أن يقال في هذا الوجه. ولكن هنا يمكن أن يقال أيضا شيء آخر، هل ذهنكم يمي؟ المحقق العراقي إلى هنا قال أن المقدمة إذا كانت في طول الإرادة التشريعية فلا يعقل للإرادة التشريعية أن تحرك إلى ما هو في طول ماذا؟ في طولها. والمفروض أن المقدمة ماذا؟ في طولها. يا مقدمة إبراز الإرادة التشريعية، وسلمنا معه، نقول أن الإرادة لا يمكن أن تحرك إلى ما هو في طول الإرادة، وإرادة إبراز الإرادة ماذا؟ في طولها. إذن يمكن أن تحرك أو لا يمكن؟ لا يمكن. ولكنه هذا البيان فقط يثبت لنا هذه النقطة، وهو أن الإرادة التشريعية لا تحرك نحو إيجاد المقدمة. خب لماذا لا تحرك نحو إيجاد الإرادة لإيجاد المقدمة؟ ما أدري واضح، هذه نقطة فنية، فرق أكو بين المقامين. فأحسنتم، الإرادة التشريعية لا تدعو إلى ماذا؟ إلى إيجاد المقدمة. لماذا؟ لأن المقدمة تقع في طولها، وما هو في طول الإرادة لا يمكن للإرادة أن تحرك نحوه. صحيح، لكن لماذا أن الإرادة لا تكون سببا لخلق إرادة لإيجاد ماذا؟ لإيجاد المقدمة، هذه لا محذورة فيه. فإذا حتى لو قبلنا بأن تلك المقدمية، خلي ذهنكم، والسيد الشهيد ماذا قال؟ قال أن المقدمية في طول الإرادة أو ليست في طول الإرادة؟ قال وجود المقدمة في طول الإرادة. أما المقدمية في طول الإرادة أو ليست في طول الإرادة؟ قال ليست في طول الإرادة، فتخلص من إشكال المحقق العراقي. ولكن هنا نستطيع أن نضيف نقول حتى مو فقط المقدمة لو كانت في طول الإرادة، المقدمية أيضا لو كانت في طول الإرادة يوجد محذور أو لا يوجد محذور؟ الجواب لا يوجد محذور. لماذا؟ لأن الإرادة لا تحرك نحو إيجاد المقدمة. خب لماذا لا تحرك نحو إرادة لإيجاد ماذا؟ لإيجاد المقدمة. إذن واقعا يقولون بأن الأمور الواضحة كلما إنسان حاول أن يستدل عليها ازدادت ماذا؟ ازدادت غموضا وإبهاما. أنا أتصور أن المسألة مسألة وجدانية، وهي أن الإنسان إذا طبعا التفت لي جيدا، أنا منهجي مو مولانا أنا أحل القضايا من خلال الوجدان، أنا هذا لا أقبل هذا المنهج،
وإنما المنهج هو أنه نعم الأمر الوجداني لا بد ماذا أن يبرهن بنكات فنية. نعم هسه الإنسان إذا ما استطاع أن يتقن تلك النكات الفنية فيرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الوجدان. يعني بعبارة المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه، الإنسان في بعض الأحيان قد يتكلم بلغة يفهمها الوجدان، يفهمها العموم، ولكنه بشرط أن يكون هذا الكلام لا يعترض عليه الخصوص. يعني ماذا؟ يعني تكون القضية ما هي؟ مبرهنة بحسب المباني. وإن كان هسه الإنسان بلغة عرفية أو عقلائية قد يبينها ماذا؟ بلغة الوجدان ولغة العرف ولغة العقلاء. توجد المقدمة
هذه الإرادة الثانية أيضا وقع في طول إرادة التشريعية ولا
لا؟ يا هي بل إرادة مترشحة منها. بل
إذن كيف حركت مع العلم أن إرادة الإبراز في الكلام الأول أيضا كانت في طولها وقال لا يمكن أن تحرك؟
ما أنا ما أقول شوفوا أنتم الآن، إحنا قبلنا بأن وجود المقدمة هو في طول ماذا؟ وجود الإرادة، في وجود المقدمة. ولكنه أساسا نحن الآن لو فرضنا مقدمية المقدمة أيضا في طولها، لا أنه في غير طولها كما أشار في الوجه الأول، بدنا نبين هذه النقطة، وهي أن مقدمية المقدمة ليست في طول الإرادة. إذن يمكن أن تحرك نحوها أو لا يمكن؟ يمكن أن تحرك نحوها، ما بها مشكلة، لأن ليست في طولها. الآن لو فرضنا أن مقدمية المقدمة ماذا؟ في طول الإرادة. نسأل، نقول ما كان في طول الإرادة لا يمكن للإرادة أن تحرك ماذا؟ أن تحرك نحوها، ولكن هذه الإرادة يمكن أن تترشح منها إرادة لإبراز المقدمة أو لا يمكن؟ فإذا بلي ياهو لا شوفوا، أنا ما أقول هذا الوجدان ماذا يريد أن يوصل لنا؟ يريد أن يقول الوجدان خلاف ما هو العقل يقوله. هي يريد يقول الوجدان أحسنت. إحنا مرة أن الوجدان يقول أمرا برهن العقل على خلافه، له قيمة وليس له قيمة، ولا قيمة له. ولكنه أنا أريد أن أقول بأنه هذا الوجدان العرفي اللي أنت عندما تريد شيئا، يعني تريد شرب الماء أو تريد الدرس لابنك، افترض ذاك الكمال لا يعود إليك، يعود لمن؟ يعود للفاعل، يعود للمكلف، يعود لمن؟ للمأمور لا للآمر. الآن عندما ترى أن كماله في أن يدرس، كماله في أن يقرأ، كماله في أن يذهب ويأتي، الآن هذه الإرادة للفعل، تكون هذه الإرادة للفعل، هذه الإرادة يترشح منها إرادة للإبراز أو لا تترشح؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الوجدان يقول نعم، هنا فقط نستطيع أن نقول هذه الجملة، وهو أنه ما هو في طول الإرادة هو وجود الإرادة، هو وجود الإرادة. أما الآن هذه الإرادة هي ماذا؟ مترشحة من نفس الإرادة الأولى. أنا ماذا ألتفت إلا السؤال بالضبط اللي تقولوا شنو، بس خلوه أنتم بعد البحث أتكلم معكم. وجود الإرادة مو نفس الإرادة، لا هسه إن شاء الله أبين. وهذا تمام الكلام في ماذا؟ في الكلام الذي ذكره المحقق العراقي وما يمكن أن يرد عليه. إذا بعد ما أكو مطلب هنا حتى ننتقل إلى الوجه الذي ذكره سيدنا الشهيد رحمة الله تعالى. يا كبرى وهي يا كبرى، مقصودكم من الكبرى يا كبرى. بل قبلنا أن قلنا بأنه أساسا قبلنا أن الإرادة نعم هو صحيح الكبرى ذيك، يعني أنه ما هو في طول الإرادة ما هو في طول الإرادة لا يعقل أن تكون الإرادة محركة ماذا؟ محركة نحوها، لأنه إنما هاي المقدمة توجد بعد ماذا؟ بعد تحقق الإرادة. فإذا كانت بعد تحقق الإرادة توجد المقدمة، فلا معنى لأن تكون الإرادة محركة ماذا؟ نحوها، ولكنه لا تحرك نحو المقدمة، ولكن لا تترشح من الإرادة إرادة لإيجاد المقدمة، هذا بعد لا نقبله. طب الآن تعالوا معنا إلى الوجه الذي ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. يعني درسنا احنا كله 27 دقيقة، اذا صار البناء ينفتح كيف تفضل؟ ما عدوا لو درس اسئلة عندكم ما عدوا. قلنا نقطة ضعف فيه، واحنا قلنا فيه نقاط قوة، هاي نقاط القوة الان نستفيد منها بعد ذلك. منو قال بان واحد نتجاوز هاي؟ مو فقط من نتجاوز، الى كل الوجوه السابقة سيتضح عند عرض نظرية السيد الشهيد. اساسا كل نقاط القوة التي كانت سابقا سنستفيد منها، اما قايلين بانه اذا هذا شيله ذبة بالشطم ولا تحقق الغرض في الجعل. وانا قلت فد كلمة احكي قعشيت بعد اقول شيء ما ادري ايش تقولون. اخر ما ادري، الله يعلم، ما ادري ايش تقولون شيخنا. ما يعملها بعد ذيك الإرادة الاولى، شو يسوي بها اذا ما بها ابراز؟ انت شلون تعمل بالتكليف؟ الوجه السادس، يعني ما التفتتش تقولون، يعني مو انه ما اريد اجاوب، ما التفتتش تقولون. الوجه الذي ذكره الخامس كان ذاك انتهينا من السادس، هذا ظاهرا الوجه السادس، وهو الوجه الذي ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه فيما يتعلق في رد هذا الإشكال. هذا الوجه فيه مجموعة من الخصوصيات. الخصوصية الأولى كما أشرنا إلى ذلك في الوجه الذي ذكره العراقي، أنه وجه يدفع به المحذور الخطابي والملاكي على حد سواء، بخلاف الوجوه السابقة الذي لم يكن كذلك. الوجه الثاني والخصوصية الثانية أنه واقعا ليس وجها منفصلا ومباينا للوجوه السابقة، وإنما حاول أن يستفيد من كل النقاط التي هي تامة في الوجوه السابقة ويدفع عنها نقاط ماذا؟ الضعف والنقص والعيبة. إذا يتذكر الإخوة، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قام بهذا العمل في مكان آخر أيضا في مسألة بيان حقيقة العلم الإجمالي. هناك كانت أكو نظريات متعددة في بيان حقيقة العلم الإجمالي، نظرية العراقي، نظرية المرزا، ونظرية الإصفهاني. السيد الشهيد في آخر المطاف قال هذه النظريات كلا بمفردها غير تامة، ولكنه هذه النظريات إذا استطعنا أن نستخرج منها نظرية جامعة لها فهي نظرية ماذا؟ صحيحة. بعبارة أخرى أن كل واحد من هؤلاء الأعلام أخذ الزاوية من زوايا العلم الإجمالي وترك الزوايا والأبعاد الأخرى، فالنظرية كانت ناقصة. أما إذا استطعنا أن نأتي بنظرية تكون ماذا؟ تكون قادرة على أن تستجيب لكل تلك النقاط والزوايا، فالنظرية تكون نظرية صحيحة. بعبارة أخرى المراد هو أنه أساسا، يعني لا يتبادر إلى ذهنك أنه أقول أخذ النقاط القوة، يعني جمع بينها جمعا ماذا؟ جمعا رياضيا. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما حاول أن يستفيد من هذه النقاط جميعا لاستخراج نظرية أخرى، من قبيل ما يتذكر الإخوة نحن ذكرنا هذا المعنى في مسألة أو نظرية الحكمة المتعالية. قلنا أن الحكمة المتعالية ليست هي جمع رياضي بين القرآن والبرهان والعرفان، نضع هذا إلى جنب هذا إلى جنب هذا أصير حكمة متعالية، لا، وإنما هضم هذه القواعد العرفانية والفلسفية والقرآنية واستخراج نظرية منسجمة مع القرآن والعرفان والبرهان. واقعا النظرية التي سنشير إليها وهي نظرية السيد الشهيد فيها هذه الخصوصية، يعني أنه كل النظريات السابقة أنت تجد أثر من آثارها موجود هنا، ولكنه أيضا خرجت بحلة وبطريقة وببيان فني دقيق. هذه النقطة الثانية أو الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة اللي ينبغي أن يشار إليها وأشار إليها السيد الشهيد فيما سبق، قال بأنه كانت هناك مسألتين في علم الأصول حركت علم الأصول في قسمه الثاني. واحدة من هاتين المسألتين مسألة ماذا؟ مسألة الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية، لأن هذه تعد من قبيل مسألة أصالة الوجود، من قبيل مسألة التشكيك في الوجود. كيف أنها تعد مسألة مفتاحية لها آثار في كل المسائل الأصولية التي ستأتي بعد ذلك في مباحث الظنون، في مباحث الأصول العملية، كلها تقوم على أساس ماذا؟ على أساس نظرية الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن نجيب عن محاذير الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري تارة على مبنى الطريقية، وأخرى على مبنى ماذا؟ السببية. وقد بينا الفرق بينهما مفصلا فيما سبق، ما هو المراد من الطريقية وما هو المراد من السببية. أما الجواب على مبنى الطريقية، لكي يتضح الجواب على مبنى الطريقية لا بد من ذكر عدة مقدمات. المقدمة الأولى هو لا بد من التمييز جيدا بين دائرة الغرض الواقعي للحكم وبين دائرة محركية ذلك الغرض لإبراز الحكم أو لإبراز ذلك الغرض. هذا الذي أشرنا إليه بنحو واضح في كلمات من؟ في كلمات المحقق العراقي. يعني نحن يوجد عندنا عالمان، عالم الغرض الواقعي، وعندما نقول غرض لابد أن يلتفت الإخوة، مرادنا من الغرض الواقعي يعني مبادئ الحكم. غرض الواقع يعني ماذا؟ يعني مبادئ الحكم اللي تبدأ من المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة والشوق والحب والبغض وإلى آخره، إلى أن تخرج بصيغة هي صيغة الجعل والحكم، إما إلزاما وإما تركا، إما كراهة إما استحبابا. الشارع في النتيجة بناء على مسالك العدلية أن هذه الأحكام تابعة لأي شيء؟ تابعة لمصالح ومفاسد، وتترشح من تلك المصالح والمفاسد إرادة وكراهة وحب وبغض إلى آخره، وعلى أساسه يجعل الحكم إما وجوب وإما حرمة وإما كراهة وإما استحباب. هذا فيما يتعلق بدائرة أغراض الأحكام الواقعية، ولكنه كما ذكرنا في كلام العراقي أن الغرض الواقعي لكي يصل إلى المكلف يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مبرز، إلى محرك. هذا المبرز قد يكون مساويا لدائرة الغرض الواقعي، وقد يكون ماذا؟ وقد يكون أوسع من. هسه لابد أن يأتي الكلام مفصلا في هذه المقدمة، وأنه أساسا يعقل ذلك أو لا يعقل، لأنه هناك إشكالين أساسيين على أنه يستحيل أن يكون دائرة المبرزية أوسع من دائرة ماذا؟ من دائرة الغرض الواقعي.